بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: المسألة الثامنة، تقبل رواية التائب من الفسق إلا الكذب في الحديث، إلا الكذب في الحديث، أو قال إلا الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا تقبل أبدا. وإن حسنت طريقته، كذا قاله أحمد بن حنبل والحميدي شيخ البخاري والصيرفي الشافعي. قال والصيرفي الشافعي، قال الصيرفي: كل من أسقطنا خبره بكذب لم نعد لقبوله بتوبة، ومن ضعفناه لم نقوه بعده، بخلاف الشهادة. وقال السمعاني: من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه. وقال المؤلف: قلت هذا كله مخالف لقاعدة مذهبنا ومذهب غيرنا، ولا نقوي الفرق بينه وبين الشهادة. أنا يريد أنه لا تقبل توبته، يقول هذا ليس صحيحا، وأن هذا مخالف للقواعد العامة التي جاءت في الشرع وقواعد المذاهب، لأنها تقبل توبة التائب سواء كان من كذب أو من غيره. لكن بعض العلماء احتاط في مسألة الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا إذا كذب مرة واحدة فإنه لا يؤمن عليه بعد ذلك، وإن أظهر التوبة. وجاء نحو هذا عن أحمد وعن الحميدي، أبو بكر الحميدي عبد الله بن الزبير، ونسب إلى جماعة من الشافعية، نسب إلى الماوردي والروياني، ونقله الروياني في البحر عن جماعة من الشافعية منهم القفال الشاشي وابن القطان. وذكر أيضا الروياني أن هناك من الشافعية من يجعله كالشهادة، وهو الذي قاله النووي رحمه الله. وذكر من هؤلاء الزركشي وأبو بكر أيضا الشامي، وذكر بعض الشافعية وهو زكريا الأنصاري في فتح الباقي شرح تحفة العراقي أنه لا تقبل توبته، لكن من حصل منه في صباه أو في شبابه حصل منه كذب ثم تاب منه فهذا يقبل. أنا استثنى هذا. قد ذكر أيضا هذا الإمام المعلمي في التنكيل عند ذكر الفرق الرابع بين الرواية والشهادة، فذكر أن ما يقع من الإنسان في أوائل طلبه العلم وأوائل عمره ثم يقلع عنه ويتوب منه هذا يعذر لأنه في حالة صباه أو في بداية طلبه يكون عنده شيء من الطيش وكذا. ولهذا ذكر الذهبي في الميزان في ترجمة علي النعيم، علي النعيمي، فهذا الرجل قد بدت منه خفوة في بداية شبابه، معنى أنه كذب في حديث في بداية شبابه، ثم تاب إلى الله وحسن حاله وصار من العلماء بغداد وغيره. فمثل هذا يحصل للإنسان أنه في بداية أمره، وأيضا من الاحتمالات التي ذكرها المعلم في كلام أبي داود على ابنه أنه ممكن أنه حصل منه شيء من الكذب في بداية أمره. فأبو داود يقول: لا تروى عن ابني فإنه كذاب. والمحتمل العظيم أنه أراد أن يصرف الناس عن ابنه لأنه كان صغيرا، فيريد أن يصرف أهل الحديث عن السماع منه، لأن الصغير تحصل منه الهفوات. ومحتمل أنه حصل منه شيء في بداية أمره، فاحتج به بعض خصومه فقالوا: قد كفانا عنه أباه. لكن صحيح أن ابن أبي داود عبد الله بن أبي بكر بن أبي داود عبد الله بن أبي بكر بن أبي داود إماما وحافظا كبيرا، وإن حصل منه شيء من هذا فهو في بداية أمره، لهذا فهو لا شك في قبول روايته وحديثه. وخلاصة الأمر أن يقال: أما من كان في صباه وكذا فهذا لا شك أنه يقبل حديث، لكن من كان كبيرا ثم كذب ثم تاب أظهر التوبة هل يقبل منه؟ فالأصل أنه يقبل توبته، مثل ما تقبل شهادته تقبل أيضا توبته، لأن الله عز وجل ذكر قبول توبة هذا الشاهد الذي أو القاذف: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، ثم ذكر قبول توبته. فلهذا فتقبل توبة هذا الشاهد، فكذلك أيضا راوي الحديث إن عرف أنه حسنت نيته وتوبته صحيحة فلا شك أنه يقبل توبته. وقد ذكر السيوطي في الشرح أنه وجد فرعين يشهدان لما قاله الصيرفي والسمعاني، فذكروا في باب اللعان أن الزاني إذا تاب وحسنت توبته لا يعود محصنا ولا يحد قاذفه بعد ذلك لبقاء ثلمة عرضه. ولهذا ذكر في المغني مغني المحتاج، مغني المحتاج هذا للشربيني الخطيب الشربيني من الشافعية، له كتاب شرح المنهاج سماه مغني المحتاج، وقال فيه أيضا وذكر ذلك أيضا في النهاية، النهاية للرملي، قالوا: لو قذف رجلا بزنا يعلمه المقذوف لم يجب الحد عند أحد العلماء إلا مالكا، فإنه قال له طلبه، أنا له أن يطلب الحد عليه. وهذا أيضا كذلك نسب إلى أبي حنيفة، أي قول مالك أنه أيضا له أن يطالب بحده قول مذهب مالك وأبي حنيفة. وقال هنا: فهذا نظير أن الكاذب لا يقبل خبره أبدا. وذكروا أنه لو قذف ثم زنى بعد القذف قبل أن يحد القاذف لم يحد، وهو مذهب أيضا مالك وأبي حنيفة. وقد خالف المزني وأبو ثور، بل قالوا يحد لأنه قذفه قبل أن يحصل منه هذا الشيء. قال: لأن الله تعالى جرى العادة أنه لا يفضح أحدا من أول مرة، فالظاهر تقدم زناه قبل ذلك فلم يحد له القاذف. وهذا كلام غير صحيح، لأن لو كان هكذا لفتح الباب. طيب، قال التاسعة: إذا روى حديثا ثم نفاه المسمع فالمختار أنه إن كان جازما بنفيه بأن قال ما رويته ونحوه وجب رده، ولا يقدح في باقي روايات الراوي عنه. هذه مسألة من المسائل التي حصل فيها الخلاف بين أهل العلم، وهي مسألة إذا روى حديثا ثم نفاه المسمع. معنى المسمع هو من؟ هو الشيخ. نفى هذا الحديث، قال أنا ما رويت هذا الحديث. فقولنا فالمختار، أي عند كثير من المتأخرين، أنه إن كان جازما بنفيه، أنا ذكره كثير من العلماء من الشافعية وغيرهم، وذكر السيوطي أن المسألة فيها أربعة أقوال. طيب، قال: فإن قال لا أعرف. هنا مسألة مهمة، هذه المسألة يقال هذا الكلام الآن إذا كان كلاهما ثقة، معنى الشيخ ثقة والتلميذ ثقة. أما إذا كان أحدهما ضعيفا فلا تقبل دعواه، إذا كان ضعيفا فلا تقبل دعواه، ويقدم قول الثقة. ومن ذلك مثلا ما ذكره ابن الجوزي في الموضوعات عن ابن أبي يحيى محمد إبراهيم بن أبي يحيى الشيخ الشافعي، وهو متروك، أنه قال: حدثت ابن جريج بحديث من مات مرابطا الحديث، فروى عني من مات مريضا. أنا يقول محمد بن إبراهيم بن أبي يحيى، أو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، يقول: حدثت ابن جريج بحديث من مات مرابطا فرواه عني من مات مريضا. فابن الجوزي رحمه الله الحديث أخرجه ابن ماجه. قال ابن الجوزي: وابن جريج هو الصادق. قال ابن الجوزي: وابن جريج هو الصادق. فذلك أيضا قول شعبة: حدثني الحسن بن عمارة، وهو متروك. حسن بن عمارة يقول: شعبة حدثني الحسن بن عمارة سبعة أحاديث عن الحكم، فسألت عنها الحكم فقال: ما سمعت منها شيئا. قال: فسألت عنها الحكم قال: ما سمعت منها شيئا. فلهذا فالضعيف لا يعتد به، الضعيف والمتروك لا يعتد به في هذه المسألة. وإنما المقصود هنا ما كان في المسألة الشيخ ثقة والراوي ثقة. قال: فإن قال لا أعرفه أو لا أذكره أو نحوه لم يقدح فيه. وهذا يحصل كثيرا، وذكر هنا شاء السيوطي ما أخرجه الإمام مسلم، حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس قال: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. قال عمرو بن دينار ثم ذكرت لأبي معبد بعد فقال لم أحدثه. قال عمرو قد حدثني. قال الشافعي كأنه نسيه بعدما حدثه إياه. فهذا الحديث في البخاري ومسلم، وأيضا كذلك في حديث في مسلم أيضا نفس الكلام، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة، أو أنه اغتسل بفضل ميمونة، ما قالت إن الماء يجنب، قال أو قالت إني جنبا فقال إن الماء لا يجنب. هذا الحديث خرجه عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس. ثم قال فقلت لأبي معبد إنك قد حدثتني بك. قال ما حدثته. فقال عمرو بلى وقد حدثني، وكأنه حصل له نسيان. وقد قبل العلماء مثل هذه الأحاديث. والمتعارف أنه إذا رده بالإنكار الشديد على أنه لم يحدث بهذا الحديث، ومن حدث عني فهو كاذب، فهذا لا يقبل منه الحديث، أنا يتوقف في الحديث ولا يقدح في أحدهما. لكن إن قال لا أعرفه أو لم أحدث به أو لا أذكره، فهذه الصيغة يقبل منه لأنه لم يجزم بالرد. هذا الذي مشى عليه أكثر المتأخرين. قال ومن روى حديثا ثم نسيه جاز العمل به على الصحيح، وهو قول جمهور من الطوائف خلافا لبعض الحنفية. أنا روى حديثا ثم نسيه جاز العمل به، مثل ما ذكر الدراوردي رحمه الله، قال ذكرت ذلك لسهيل في حديث قضى النبي صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد. قال فذكرت ذلك لسهيل فقال أخبرني ربيعة عني. أنا سهيل نسى هذا الحديث. ثم قال أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه، أنا ما أحفظه، لكن ربيعة يقول أني قد حدثته إياه. وسهيل حصل له شيء في رأسه فأنساه كثيرا من الحديث. قال الدراوردي فكان سهيل بعده يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه. وذكر أيضا في رواية أبي داود أن سليمان بن بلال قال لقيت سهيلا فسألته عن هذا الحديث فقال ما أعرفه، فقلت له إن ربيعة أخبرني به عنك. قال فإن كان ربيعة أخبرك عني فحدث به عن ربيعة عني. وهذا يحصل للإنسان، أنه يحدث بحديث قديم ثم ينساه. وقد ذكر الخطيب رحمه الله ألف جزءا في من حدث ونسي، أو أخبار من حدث ونسي، وكذلك أيضا دارقطني. قال ولا يخالف هذا كراهة الشافعي وغيره الرواية عن الأحياء. أنا لا يخالف هذا كراهة الشافعي وغيره أيضا كشعبة ومعمر الرواية عن الأحياء. أنا لا يروي عن أناس أحياء لأنهم قد يتغيروا، إنما يروي عنهم إذا ماتوا، وهذا ليس متفق عليه، بل هناك من العلماء من رأى أنه يحدث عن الحي. طيب إن شاء الله نكتب هذا.